يسرني مستمعي أن أدعوكم إلى قضاء هذا الوقت برفقتي، لا بل نحن جميعا مدعوون لقضاء هذا الوقت من اليوم في لحظات خلوة مع نفوسنا، نراجع ما حققناه وما لم نحققه، ونتطلع بنعمة الله إلى يوم جديد ينعم علينا به. ولا أجمل من صرف الفرصة الأولى منه متأملين كلام الله إلينا. إن كان الله حيا فلا بد أن يتكلم ولا يصمت، وإن كان يتكلم فلا بد أن نسمع صوته، هذا طبعا إن كانت محطة قلوبنا موجهة إليه. مستمعي، نحن في هذه المحطة نؤمن أن الله تكلم بأساليب كثيرة، ولكنه يتكلم اليوم رئيسيا بواسطة كلمته التي نقلها عن فمه الأنبياء والرسل ودونوها وخلدوها لنا على صفحات الكتاب المقدس. لذا لا نذهبن بعيدا، فكلمة الله بالإنجيل بين أيدينا، وبالتالي لتكن صلاتنا دعاء إليه تعالى حتى يفتح بصائرنا لكي نعي وندرك ونميز صوته إلينا. انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الثاني من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس. رأينا كيف أن الله أقام بولس وعينه لتوصيل الإنجيل وتبليغه للناس. ثم تحدثنا عن طريقة الصلاة الجمهورية للرجال والنساء. طلب من الرجال أن يصلوا في كل مكان يجتمعون فيه رافعين أيادي طاهرة لا ترتكب الإثم ومكرسة لخدمة الله. كذلك أن يصلوا بدون غضب ولا جدال، إن الغضب والمجادلة يجعلان الصلاة تفقد قوتها. ثم تناول بولس موضوع لباس المرأة ومكانتها في الكنيسة المحلية، ولقد أدى هذا الموضوع إلى الكثير من الارتباك والتشويش بسبب سوء فهم هذا المقطع الكتابي، وبسبب عدم الاطلاع على العالم الروماني الذي كان سائدا في زمن الرسول بولس. ينبغي علينا أن نتفق على أن الله قد استخدم النساء في الخدمة، أما في العالم الروماني فقد كان للمرأة دور بارز في جميع الديانات الوثنية، وبسبب الممارسات الغريبة والشاذة في الوثنية أكد الرسول بولس في هذا المقطع الكتابي على وجوب الابتعاد عن هذه المظاهر في الكنائس المسيحية. ركز بولس على أهمية الزينة الداخلية وليس الخارجية، فينبغي على النساء أن يصلين، لكن ينبغي عليهن أن يحرصن على الحشمة في اللباس، لا سيما وأنهن يقفن أمام الله. لاحظ المبدأ الثلاثي هنا: لباس الحشمة والتعقل وكما يليق. إن النساء كن في مناصب قيادية في الديانات الوثنية القديمة في زمن الرسول بولس، وكن يشاركن في العربدة الجنسية. والرسول بولس يحذر النساء هنا من التحدث العلني بناء على ما يتمتعن به من جمال أو جاذبية. ليس التعليم الذي يخص الرجال هو للمرأة، لكنها تتمتع بمواهب أخرى تمكنها من القيام بمهام أخرى خاصة بها في الكنيسة. كذلك على المرأة أن تكون في خضوع لا في تسلط. عندما خلق الله آدم أراده أن يكون السيد والرأس، لهذا فقد خلق حواء بعده وليس قبله، وقد خلقت حواء بعد آدم لتكون معينا له. بهذا الفكر نقول إن المرأة لا يجب أن تتسيد على الرجل أو تقوده. كانت خطية حواء هي التي جلبت الخطية على العالم، فقد أغويت المرأة أولا فحصلت في التعدي، ولكن آدم أيضا هو مخطئ لأنه أقدم على الخطية بإدراك تام لاختياره. ولكن عندما تركت المرأة مكانها المرتب لها من الله وأخذت موضع القيادة أغويت وسقطت فتعدت. وكما أن الخطية دخلت إلى العالم عن طريق المرأة، فإن الخلاص قد جاء إلى العالم بواسطة نسل المرأة الذي يسحق الشيطان. وكما أن الرجل يخلص بالإيمان، فإن المرأة تخلص بالإيمان أيضا، وينبغي عليها أن تنمو في الإيمان والمحبة والقداسة كما هو حال الرجل. والآن إلى الفصل الثالث من رسالة تيموثاوس الأولى، حيث نرى الشروط الواجب توافرها في الشيوخ. نقرأ الآيات السبع الأولى من هذا الفصل الثالث.
صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم، غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما غير مخاصم ولا محب للمال، يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله، غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس.
شكرا يا رندا. صادقة هي الكلمة، إن ابتغى أحد الأسقفية فيشتهي عملا صالحا. صادقة هي الكلمة، أي أن هذا قول يصمد في وجه اختبارات الزمن، إنه قول يمكنكم الاعتماد عليه. إن ابتغى أحد الأسقفية، أي إذا رغب أحدكم أن يصبح أسقفا. تنطوي هذه العبارة على فكرة السعي الإيجابي لهذا المنصب، فينبغي على الأشخاص المؤهلين لهذا المنصب أن يسعوا إليه. ينبغي على أمثال هؤلاء أن يسعوا للمنصب الذي يمكنهم من استخدام المواهب التي أعطاهم إياها الروح القدس. أما إذا لم يكن الروح القدس قد أعطى الرجل هذه الموهبة ولم يكن يقوده ويرشده، فسوف تكون النتيجة مأساوية إذا سعى هذا الرجل إلى شغل منصب الأسقف. كما توحي هذه الآية أيضا بأنه كان هنالك عدد من الأساقفة في الكنيسة وليس أسقفا واحدا. إن ابتغى أحد الأسقفية، لقد أساء البعض ترجمة وتفسير معنى كلمة أسقف، والكنائس التي تمارس الشكل الأسقفي من الإدارة الكنسية تركز كثيرا على هذه الكلمة وتفسيرها. كلمة أسقف تعني في الأصل ناظرا أو مشرفا، وفي الكنيسة الأولى كان يطلق على راعي الكنيسة ألقاب وتسميات مختلفة مثل شيخ، راعي، أسقف أو ناظر وخادم. وفي رأيي فإن الشيخ والأسقف يشيران إلى نفس الشخص، فاستعمال كلمة شيخ وفي اليونانية بريسبيتيروس يشير إلى الشخص الذي يشغل هذا المنصب، وهي كلمة توحي بأنه ينبغي على هذا الشخص أن يكون مسيحيا ناضجا. ومن ناحية أخرى فإن استعمال كلمة أسقف وفي اليونانية إبيسكوبوس يشير إلى المنصب الذي يشغله ذلك الرجل، وبالتالي فإن هاتين الكلمتين تنطبقان على نفس الشخص أو المنصب. لم يكن الأسقف في الكنيسة الأولى يملك سلطانا على الأساقفة أو الشيوخ الآخرين، ولم يكن لديه سلطان على الكنائس، فلا وجود لمثل هذا الأمر في كلمة الله. فحتى الرسول بولس الذي أسس العديد من الكنائس لم يتحدث قط عن نفسه باعتباره أسقفا لأي كنيسة، أو باعتباره شخصا يدير أو يحكم أي كنيسة كانت. وهكذا فإن الخادم شخص يعمل على خدمة الكنيسة لا التسلط عليها. يقول بولس عن الأسقف فيشتهي عملا صالحا، أي أنه يسعى إلى منصب يتمكن من خلاله الخدمة في الكنيسة. عدد 2، فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم، بعل امرأة واحدة، صاحيا عاقلا محتشما مضيفا للغرباء، صالحا للتعليم. نجد هنا مجموعة من الشروط الإيجابية الواجب توافرها في شيخ الكنيسة. بلا لوم، ينبغي على المرء أن يدرك بأنه سيلام على بعض الأشياء في حال شغله لأي منصب في الكنيسة. لكن المهم في الأمر هو أن لا تكون التهم الموجهة إليه صحيحة، فينبغي على الشيخ أن يكون بلا لوم، بمعنى أن لا يكون مذنبا في أي تهمة توجه إليه، كذلك أن يكون بعل امرأة واحدة. يمكن تفسير هذه العبارة بطريقتين، فقد تعني أنه ينبغي عليه أن يكون متزوجا، وربما كان هذا المعنى واردا في ذهن الرسول بولس. أما المعنى الثاني لهذه العبارة فهو أن لا يكون الأسقف أو الشيخ متزوجا من امرأتين، وربما كان هذا هو المعنى المقصود هنا، فقد كان تعدد الزوجات أمرا شائعا في زمن الرسول بولس، ومن المؤكد أن الزواج بامرأتين كان سائدا، لكن الرسول بولس يقول بأنه ينبغي على الأسقف أو الشيخ أن يكون بعلا لامرأة واحدة فقط. على الشيخ أيضا أن يكون صاحيا، أي هادئ الأعصاب وغير ساذج، وأيضا أن يكون صاحيا من السكر، لا أن يكون سكيرا، وعاقلا، أي رزين وجدي. وهذا لا يعني أنه لا يمكن للشيخ أن يتمتع بروح الدعابة، لكن ينبغي عليه أن يكون جادا فيما يتعلق بالمنصب الذي يشغله. محتشما، ينبغي على الشيخ أن يكون حسن التنظيم في حياته وسلوكه، وأن لا يتصرف تصرفات مثيرة للشكوك. وما من شك في أنه لا ضير من المزاح والمرح، لكن شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تشويه صورة الشيخ أو جعل تصرفاته موضع شك وريبة. من ناحية أخرى ينبغي أن يكون مضيفا للغرباء. على الشيخ أن يكون شخصا كريما ومضيافا للجميع، ثم صالحا للتعليم. ما من شك في أن هذا أمر في غاية الأهمية، فلا ينبغي على أي شخص أن يشغل منصب شيخ في الكنيسة ما لم يكن قادرا على تعليم كلمة الله. نأتي الآن صديقي المستمع إلى الشروط التي ينبغي عدم توفرها في الشيخ. عدد ثلاثة: غير مدمن الخمر ولا ضراب ولا طامع بالربح القبيح، بل حليما، غير مخاصم ولا محب للمال. غير مدمن الخمر، ينبغي على الشيخ أن لا يكون مدمنا على تناول المشروبات الكحولية. ولا ضراب، كما ينبغي عليه أن لا يكون ميالا لاستخدام العنف في تعامله مع الآخرين. ولا طامع بالربح القبيح، لا ينبغي عليه أن يكون محبا للمال، فكلمة الله تخبرنا في رسالة تيموثاوس الأولى أيضا في الفصل الأخير منها بأن محبة المال أصل لكل الشرور. فطريقة تعامل الخادم مع الأمور المالية يمكن أن تؤدي إلى الكثير من المتاعب والمشاكل، سواء كان ذلك يتعلق بأمواله أو بأموال الكنيسة. بل حليما، أي أنه ينبغي على الشيخ أن يكون عقلانيا بحيث يمكن التحدث إليه والتفاهم معه. غير مخاصم، فلا ينبغي أن يكون الشيخ مثيرا للنزاعات في داخل الكنيسة أو خارجها. ولا محب للمال، يشير الرسول بولس مرة أخرى إلى محبة المال، فلا ينبغي على الشيخ أن يسعى للثراء على حساب كل شيء آخر. عدد أربعة: يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع بكل وقار. ينبغي على الشيخ أن يكون صاحب السيادة والسلطان في بيته دون أن يكون متسلطا. عدد خمسة: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته، فكيف يعتني بكنيسة الله؟ من البديهي عزيزي المستمع أن المرء الذي لا يحسن إدارة بيته لن يتمكن من إدارة بيت الله بصورة حسنة أيضا. عدد ستة: غير حديث الإيمان لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. غير حديث الإيمان، أحيانا يكون قد مضى على قبول شخص ما للمسيح أسبوع واحد فقط، فيوضع مسؤولا في الكنيسة أو يطلب منه تقديم اختباره وشهادته، لكنه في حقيقة الأمر ليس مستعدا لهذا بعد. وهنا تحذير ينبغي علينا أن نأخذه بعين الاعتبار في وقتنا الحاضر أيضا، لئلا يتصلف فيسقط في دينونة إبليس. كان الكبرياء خطية إبليس الكبرى، كما أن الكبرياء هو خطية الكثير من المسؤولين والوعاظ في الكنيسة. صحيح أن هذا خطر يتهددنا جميعا، لكنها خطية تستوجب التوبيخ في الكنيسة. عدد 7، ويجب أيضا أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج، لئلا يسقط في تعيير وفخ إبليس. من الذين هم من خارج، أي الذين هم من خارج الكنيسة. وبعبارة أخرى، إذا كان الرجل يتمتع بسمعة سيئة خارج الكنيسة، أي إذا لم يكن يدفع فواتيره مثلا، وكان غير جدير بالثقة، أو كان معروفا بكذبه، فإذا كان يتمتع بسمعة سيئة كهذه خارج الكنيسة، فلا ينبغي قبوله مسؤولا في الكنيسة. لا ينبغي السماح لمثل هذا الشخص بتمثيل الرب يسوع المسيح. والآن، ما هي الشروط الواجب توافرها في الشمامسة بعد أن رأينا الشروط الواجب توافرها في الشيوخ؟ تقول الآية 8 من الفصل 3 من تيموثاوس الأولى: كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار، لا ذوي لسانين، غير مولعين بالخمر الكثير، ولا طامعين بالربح القبيح. لن نخوض اليوم في التفاصيل، لكنني سأكتفي بالحديث قليلا عن كلمة شماس. الكلمة المترجمة هنا شماس هي نفس الكلمة التي تترجم أحيانا خادم، فالرسول بولس وأبولوس يدعيان خادمين، والرب يسوع المسيح يدعى خادما في إنجيل متى 20:28، وفي رسالة رومية يدعى المسؤولون الحكوميون خداما، وفي كورنثوس الثانية تطلق كلمة خادم على أعوان إبليس. وبالتالي فإن كلمة شماس أو خادم هي كلمة عامة تعني خادما أو عاملا. نتذكر هنا القصة الواردة في الفصل السادس من سفر أعمال الرسل، حينما بدأ منصب الشمامسة في الكنيسة الأولى. ورغم أن كلمة شماس لا ترد صراحة في ذلك النص، إلا أن هنالك أساسا كتابيا يدعون للاعتقاد بأن هؤلاء الأشخاص قد تم تعيينهم شمامسة في الكنيسة. ورغم أن الشماس يتولى الشؤون المالية في الكنيسة، إلا أنه ينبغي عليه أن يكون إنسانا روحيا. لذلك لا ينبغي تعيين الأشخاص في هذا المنصب على أساس نجاحهم المهني فقط، بل ينبغي التحقق من نضجهم الروحي أيضا. صحيح أنه ينبغي على الكنيسة أن تهتم بشؤون مبنى الكنيسة وتوفير الإنارة والتدفئة والكثير من الأمور المادية الأخرى، إلا أن الشيء الأهم هو أن يكون للكنيسة خدمة روحية في المجتمع. ففي كثير من الأحيان نعطي الأمور المادية الأولوية الأولى في حياتنا، لكن ينبغي على الأشخاص الذين هم في مواقع مسؤولة في الكنيسة أن يتمتعوا بالسمات الروحية التي تمكنهم من أداء مسؤولياتهم في الكنيسة على أكمل وجه. وقد عبر أحدهم عن هذه الفكرة بقوله: حينما تخفق الكنيسة في التلامس مع العالم الآخر، فإنها تخفق في التلامس مع هذا العالم أيضا. لهذا فما لم تركز الكنيسة على الجوانب الروحية، فلن يكون بمقدورها تحقيق مهامها المادية والعملية هنا على هذه الأرض. وبالتالي ينبغي توافر شروط روحية معينة في الشمامسة. على كل حال، سنتحدث أكثر عن الشروط الواجب توفرها في الشماس في الحلقة القادمة. وفي الختام أذكرك صديقي بضرورة الصلاة من أجل خدام كنيستك ليكونوا رجالا روحيين وأمناء في خدمة السيد. كما أشجعك أن تكون عضوا فعالا في كنيستك، مواظبا على التعليم الصحيح والصلوات فيها لتكون نورا على منارة في المجتمع. حتى ألقاك مجددا أتمنى لك أحلى الأوقات والرب معك.